أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الحياة التي سخت بها إرادة الله للإنسان هي مثل الشمع، أنت باستطاعتك أن تقولبها كما تريد، أنت من يصنع منها تمثالا جميلا النظر إليه يسر القلب، أو تصنع منها شكلا قبيحا ينقبض القلب إذا نظر إليه. أرأيت كيف أن الأطفال يستخدمون الطين الصناعي، أحدهم مذواق يصنع منه طيور الحب، والآخر يفتقر إلى الذوق فيصنع منه حي. هو الطين، تصنع منه ما تريد. الحياة بالنسبة إلينا أيضا بيدنا، نحن من نجعل الحياة يسرا بلا عسر، نحن من يجعل الحياة سعيدة، ونحن من يجعل الحياة عسرا بلا يسر، ويصنع الشقاء لنفسه وللآخرين. ربنا قبل أن يخلق بني آدم خلق الجنة والنار، وخلق طريق الجنة وطريق النار، طريق الخير وطريق الشر، طريق الصلاح وطريق الفساد. طريق الصلاح طريق الإنسانية، طريق الجنة، وطرق أخرى تؤدي إلى غير ذلك. أنت من يمشي في هذا الطريق، لا يجبرك رب العباد لا على الخير يجبرك ولا على الشر يجبرك. ولو أجبر أحدا على أن يسلك طريق الخير بطل الثواب، ولو أجبر أحدا على أن يسلك طريق الشر بطل العقاب. ولا يحاسب الله أحدا على ما أجبر عليه، فلا إكراه في الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعض الناس إذا كانت حياتهم صعبة، مجموعة مشاكل، فقر، مسكنة، فشل، يتهمون رب العباد هكذا أراد الله لنا. لا، الله ما أراد لعباده إلا الخير. أنتم تجدون في أول آية وأعظم آية من آيات الله في كتابه الكريم، بسم الله، أعظم آية من آيات الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تجد نسبة الرحمة إلى الله مرتين، مرة بصفته رحمانا ومرة بصفته رحيما. الرحمن اسم خاص لمعنى عام، يعني رحمة واسعة تشمل الجميع، من آمن به ومن كفر، من صدق به ومن لم يصدق، من عبده ومن حارب العبادة كلهم رب العالمين تشملهم رحمته في هذه الحياة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أما الرحيم اسم عام لمعنى خاص، رحمة دائمة، وهي رحمة الله يوم القيامة للمؤمنين. إذن لا يجوز أن يقول أحد إن الله أراد لنا الشقاء، إن الله أراد لنا الفشل، إن الله أراد لنا التأخر، الله ورطني مع هذه العائلة أو ما شابه ذلك. أنتم تجدون أن أغلب الفاشلين الأشقياء الذين لم يذوقوا السعادة في هذه الحياة، حينما تقول لهم فلان وفلان تقدموا تعلموا أصبحت عندهم أموال في الجانب الصناعي في الجانب التجاري في الجانب العلمي، يقول لك هذا حظ، حظ هذا الحظ أنا حرمت منه. لا، النجاح والفشل، الخير والشر، الصلاح والفساد، هذا كل مو حظ، سعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ذاك سعى في طريق الخير فوصل إليه، ذلك مشى في طريق النجاح فنجح. وإذا سألت الناجحين تقول هل أنكم بالصدفة نجحتم؟ يقولون أبدا، كد اليمين وعرق الجبين، تعبنا اشتغلنا سهرنا، ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي، نجحنا بجهودنا. أما إنسان ينام وينتظر أن تأتيه سلة من السماء مليئة بالأموال، لا يكون، لم يحدث لأحد ولن يحدث لأحد. ولو حدث لأحد أن حصل على مبلغ من المال بالصدفة فسوف يصرفها بالصدفة، ما تأتي به الريح تأخذه العاصفة. هؤلاء الذين يربحون اليانصيب، عادة شركات اليانصيب في مختلف الدول، إذا أحدهم اشترى ورقة بمبلغ دولار دولارين عشرة ثم ربح 50 مليون دولار، فالشركات لا تعطي هذا المبلغ له، يقولون إن أعطيناه له اليوم صرفه غدا، جاي بلا تعب يصرف بلا تعب. أولاد الأثرياء عادة يعيشون فقراء لأنهم يرثون ثروة من آبائهم باليسر، بدون سعي، بدون كد، بدون جهد، ما يعرفون قيمته يضيعون. إذن أولئك الذين اشتغلوا ونجحوا واستعدوا في هذه الحياة، هؤلاء كان بأيديهم. أنت من يصنع السعادة لنفسك، أنت من يصنع الشقاء لنفسك. هذا بشكل عام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معروف كان يتحدث حول اليسر، الله أراد اليسر لعباده، وهو يرحم الجميع كما قلنا، رحمة واسعة مسطحة بالنسبة إلى العباد في هذه الدنيا جميعا، مؤمنين وغير مؤمنين، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، ورحمة أخرى ثابتة عميقة مستمرة لا تزول، وهي رحمة الله يوم القيامة. رحمن صفة الرحمة الواسعة، ورحيم صفة الرحمة الثابتة. لكن بشكل عام الله يريد اليسر للناس، لا يريد العسر. حتى في التكاليف الشرعية يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حينما يأمرك بشيء هو يعرف أنك قادر عليه وعلى أكثر منه. حينما يأمرنا بالعبادات بالطاعات بالواجبات، هذا كلها يوم اللي تجمعها ما تساوي شيء من وقتك من عمرك من جهدك. 17 ركعة صلاة بدون المستحبات لا تأخذه من الوقت إلا شيء في حدود 20 دقيقة كلها مثلا، 20 دقيقة نصف ساعة ساعة من 24 ساعة عندك مجال واسع، كذلك في بقية الواجبات وفي بقية الطاعات. الله إذن أراد اليسر في آية يقول ومن يتق الله. نحن نظن أن المتقين يعيشون حالات من الصعوبة، من الشقاء، من التكلف، من تحمل جهود جبارة لا يمكن للناس العاديين أن يتحملوها، لكن القرآن يقول العكس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى يعطيك اليسر، حتى أن الإسلام يحرم علينا أن نشدد على أنفسنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشددوا على أنفسكم، فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الله أمرهم حينما وقعت تلك الواقعة جريمة قتل، كادت قريتان أن تدخلان في حرب وتراقت دماء سخية، يريدون يعرفون من القاتل. موسى قال لهم: اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها بهذا الجثمان، سيقوم بأمر الله ويخبركم. اذبحوا بقرة، فبدأوا يشددون على أنفسهم. ما لونها؟ شكلها، عملها؟ كل ما هم شددوا على أنفسهم رب العالمين أيضا شدد عليهم: لا تشددوا على أنفسكم، فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الحياة إذن جميلة، لا تقبحها بنظرك. الحياة يسر، لا تشدد على نفسك فيها. كل صباح لو أنت نظرت إلى ما خلق الله عز وجل، إلى الشمس وهي تشرق، كل مساء إذا نظرت إلى الشمس وهي تغرب، كأنها ولادة جديدة، حياة جديدة ستراها فعلا جديدة. تصور لو أن أحدا عاش سنوات من حياته أعمى، ثم استطاع طبيب ما أن يعيد إليه البصر، كيف سينظر إلى الأشياء؟ إحدى النساء أصيبت بالعمى بسبب ضربة على رأسها، وبقيت عمياء من فترة الطفولة إلى فترة الكهولة، ثم فيما بعد مع التقدم العلمي الذي حدث قامت بعملية جراحية وأعيد النظر إليها. قالت: في الأيام الأولى كنت أبكي مما أرى، حتى الجدار أشوفه أكيف من عنده، وجوه الأصدقاء، وجوه الأحبة، الشمس، القمر، النجوم، السماء، البحر، كل ما كنت أشوفه بالنسبة إلي كان جديد. إحنا عمر كامل بنشوف هذه المناظر، ممكن ولا مرة تمتعنا بهذا المنظر الجميل. لماذا؟ لأن ما نريد نتمتع، إحنا شددنا على أنفسنا، بدل ما ننظر إلى ما خلق الله. وقد طالبنا الله في كتابه الكريم أن نمشي، نسير، نسافر، نطالع، نسمع، نرى. الله أراد لنا أن نتمتع في هذه الحياة، لكن عن طريق الحلال لا عن طريق الحرام. لو أن أحدا حرم على نفسه شيء، هل الله يجازيه ويثيبه على ما فعل؟ قطعا لا، قطعا لا. من يحرم الحلال هو كمن يحلل الحرام. من قال إن الدم ولحم الخنزير والخمر حلال هو مثل من يقول إن عصير البرتقال والسفر والراحة والاستجمام حرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الدرجة الأولى رب العالمين يريد هذه الأشياء للمؤمنين به وليس للكافرين. وإذا بنا يقول ذاك الشاعر الفارسي يخاطب الكافر، يقول له: يا كافر، الشمس إلك، القمر إلك، البحر إلك، الجبل إلك، المراتع إلك، الغابات إلك، الراحة إلك، المال إلك، المنصب إلك، إحنا ما عدنا إلا الجنة. لا، رب العالمين يقول في كتابه الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يظنون أنه إذا كان إنسان ما يفهم شيء في الحياة، فاشل في الحياة، هذا الله يحبه أكثر أبدا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني رب العالمين يريد الفشل. نحن نقرأ في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الفشل، مثل ما تقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وإلا الفشل رب العالمين أراد إليك. الآن هذا الفشل في حياتنا المادية، في حياتنا التجارية، في حياتنا العائلية، أبدا، رب العالمين أراد لك النجاح، إذا فشلت فمنك. رب العالمين أراد لك السعادة، إذا شقيت فمنك. اسعى في سبيل السعادة، خذ الحياة بيسر. الحديث الشريف يقول إن الله أكد يسرين في مقابل عسر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يعني خلينا صدرك يكون منشرح مرتاح مسر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ثم يقول فإن، يعني حتى في الحالات الطارئة، وهي حالات استثنائية قد تمر على الإنسان شئنا أم أبينا، لكن رب العالمين مخلي يسرين مع عسر واحد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن هنا حتى المشاكل التي يمر بها الإنسان، كل مشكلة يقولون إلها حل، أنا أقول إلها عشرات الحلول. ليش حل واحد؟ كل مشكلة لها عشرات الحلول. ما خلق الله عز وجل داء إلا وخلق له دواء. الآن يقول لك أكو أمراض مستعصية ما إلها دواء، لا، حسب هذه الروايات نحن نعتقد أنه ما من مرض خلقه الله إلا وجعل له دواء. هذه مقدمة لكلامي الذي أريد أن أختم به حديثي حول مسؤولياتنا العائلية الزوجية التربوية تجاه الحياة العائلية، تجاه الزوجة، تجاه الزوج، تجاه الأولاد. لأن كما قلنا سعادة المجتمع بسعادة العائلة، وسعادة العائلة بسعادة الزوجين. مجتمع سعيد يعني المفردات، يعني خلايا هذا المجتمع وهي العائلة تكون سعيدة، الناس يعيشون فيها سعداء، سعداء مع الإيمان، سعداء مع التقوى، سعداء مع العبادة، لكن يعيشون سعداء. إن الله، حديث من الإمام الصادق سلام الله عليه، إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. مثل ما رب العالمين يريد العزائم مالته، الواجبات تأديها، يريد إذا سهل عليك ما تشدد على نفسك. أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه، حتى يعيش الإنسان سعيد باعتباره مؤمن. لازم يكون سعيد، لازم نعطي نموذج للعالم، المؤمنون السعداء لا أشقياء، سعادة روحية وسعادة معنوية، وفقط سعادة مادية، لأن السعادة المادية ليست هي السعادة كما يعرف الجميع، ولا أريد الدخول في هذا الموضوع. في الواقع أنا، وأعوذ بالله من هذه الكلمة، من كلمة أنا، اشتركت فيما لا يقل من 1000 زواج، إما كنت مساهما في تزويج البعض أو طرفا في إجراء العقد، ما لا يقل عن 1000 حتى الآن في حياتي، ولله الحمد لم أشترك ولا في طلاق واحد، ولم أكن شاهدا على طلاق في حياتي، ولا أريد بحول الله وقوته أن أشترك في يوم من الأيام في إجراء الطلاق أو في الشهود على الطلاق. عندي تجارب في هذا المجال مع أناس دخلوا الحياة الزوجية بأمل كبير، برغبة شديدة، وهم يريدون أن يعيشوا في هذه الدنيا سعداء، لكن بعد فترة بيت الزوجية بدل ما يكون بالنسبة لهم بيت السعادة كان بيت الشقاء، بدل ما يكون جنة صار جهنم، صار يشرد من الحياة الزوجية، يشرد من عائلته، يشرد من زوجته. والعكس أيضا يمكن، أن الفتاة كانت في بداية عهدها بالبلوغ تنتظر من يأتيها يخطبها، وتعرف المرأة هنا حالتها أشد من الرجل، لأن الرجل هو الذي يخطب، هو الذي يطالب، هو الذي يتزوج، لكن المرأة تنتظر أن يأتيها الحظ كما يسمونه، وأن يأتي من يخطفها من بيت أهلها، حتى إذا خطبت، حتى إذا تزوجت عندها فرد أمل في هذه الحياة، وإذا بعد مدة تتمنى لو لم تكن قد تزوجت مثلا. ليش؟ ليش ورب العالمين أراد السعادة في الحياة الزوجية، حتى أنه جعل أقوى وأشد اللذات في الحياة الزوجية؟ ما في أشد من عنده. كم من ناس يغامرون بحياتهم، يغامرون حتى بجنتهم في سبيل لحظات من لذة الجن. رب العالمين جعل الحياة الزوجية قائمة على هذه العواطف النبيلة، وإذا بأيدينا عدم معرفتنا، ما ندري كيف نعمل، كيف نتصرف، نحول مصدر السعادة إلى مصدر الشقاء. أقول السؤال هو التالي، أنه الزواج ماذا؟ قد تقول أخطأت، كان من الأفضل أن لا أنتسب إلى هذه العائلة، كان من الأفضل أن لا تتزوج هذه الفتاة فلان، ما كنا ندري، ما خبرونا، العيوب غطوها مثلا. الآن حدث الزواج، هذا الموجود، هذه حياة جديدة، ويمكن أن تكون بالنسبة إليك ولادة جديدة، حتى لو كانت القضية فيها جوانب خارجة عن إرادتك. تبين هذه الفتاة لم تكن عذراء مثلا، الآن يمكن أن تبدأ معها حياة جديدة، وحتى لو قضت على زواجك سنوات، يمكن أن تجلس وتقرر وتجعل هذه الحياة سعيدة، تنفعك في دنياك، وتنفع أولادك في دنياهم، وتنفعك في أخراك. أهم شيء هنا أن نعرف أن العائلة قد تكون طريقنا إلى الجنة، وقد تكون طريقنا إلى النار. شلون؟ يقول الحديث الشريف: ربما كتب العبد طاغوتا وليس له إلا أهله. ينكتب في صحيفة أعمال الطاغوت، لكن غير عائلته ما عنده، الشعب ما عنده، يكتب طاغوت. ليش؟ لأن يمارس الطغيان في داره، في بيته. قد تكون الزوجة طريق الإنسان إلى الجنة، وقد تكون طريقه إلى النار. قد يكون الزوج طريق الزوجة إلى الجنة، وقد يكون طريقه طريقها إلى النار. شوف هاي العلاقة يوم اللي بدأت وقربت صارت خطيرة. كم من شباب مؤمنين تزوجوا لم يحسبوا حساب الروايات والأحاديث، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس دساس، إن الخال أحد الضجيعين. هاي الأمور ما التفتوا إلها، طلع الولد أعوج. لا زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ولده المشؤوم عبد الله، فأخرجه من الجنة، مو فقط أخرجه من أهل البيت، من الجنة. زبير بن العوام كان من أهل البيت إلى أن طلع عبد الله وأخرج أباه من الجنة، لا زال منا أهل البيت. الخطأ قد يحدث، ومن هنا رأينا بعض المؤمنين حينما تزوجوا خرجوا من دائرة الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك الحديث المعروف يقول: إذا كان ذلك الزمان، يقول: إذا يأتي زمان على أمتي لا يسلم لذي دين دينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق كالثعلب بأشباهه. الثعلب حيوان كثير الاحتياط بالنسبة إلى صغاره، يشيل الصغار من هذا الجبل، يخاف عليهم من الحيوانات الأخرى، يوديهم على ذاك الجبل، من هذا الثغر إلى ذاك الثغر، من هذا الثقب إلى ذاك الثقب. النبي يمثل: يأتي زمان على أمتي لا يسلم لذي دين دينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق كالثعلب بأشباله، وحينئذ حلت العزوبة. قالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالتزويج، أنت تقول لازم تتزوجون، شلون ذلك الزمان العزوبة تصير حلال؟ قال: إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على يدي زوجته وولده. شلون على يدي زوجته وولده؟ قال: يعيرونه على ضيق المعيشة حتى يوردونه موارد الهلكة. الزوجة، الأولاد، شوف فلان، فلان شخص، أنت متقيد بالحلال بالحرام بالصلاح بالفساد بالدين، فأنت ما تقدمت، يلا جيب لنا من أي مكان اللي كان، دبر حالك. فلانة تلبس كذا في الأعراس، أولادها يلبسون كذا، عدهم كذا، سيارتهم كذا، يعيرونه على ضيق المعيشة حتى يوردونه موارد الهلكة. إذن قضية الزواج قضية دنيا وآخرة، جنة ونار، سعادة وشقاء. جن تزوجنا ولله الحمد، كيف نجعل الحياة سعيدة؟ بمعنى أن نؤدي ما علينا، واجبات من أديها لا نقع في أحابيل إبليس. المسألة الأولى، في مثل حول المرأة، مثل يقول إن المرأة لا تريد إلا الرجل، فإذا حصلت عليه أرادت كل شيء. في بدايات الزواج هي تبحث عن الرجل المناسب، لكن يوم اللي تتزوج عن طريق الرجل تريد سيارة، وعن طريق الرجل تريد بيت، وعن طريق الرجل تريد أموال، وتريد ذهب، وتريد مجوهرات، وتريد ألف علة وعلة. زين، في البدايات الرجل حينما يريد أن يتزوج يريد أن يكسب الأنثى، لكن بعد مدة نشوف اهتمام الطرفين من الجانب الإنساني يتحول للأشياء. وإذا بعد مدة المرأة أهم شيء عندها مطبخها مثلا، صديقاتها مثلا، والزوج قال لي أحدهم: إذا تزينت زوجتي أعرف تريد تطلع، وإلا إلي ما تتزين. كل ما رادت تطلع شفتها واقفة قدام المراية ودا تتزين وترتب حالها، وأنا منو في هذا الوسط؟ قد يحدث من هذا القبيل أشياء كثيرة في الواقع. تشوف مستعدة تدخل في معركة مع زوجها على قدر، على طباخ. الجانب الإنساني وين صار؟ أول شيء يجب أن نحاول أن نكسب الإنسان في الطرف الآخر، في الزوجة أو في الزوج. طبعا العكس أيضا قد يكون، ترى أن الرجل يهتم بالأشياء ولا يهتم بالإنسان عندها. مثلا يقول: أنا موفر لها كل شيء، تعال في البيت وشوف، طباخ موجود، غسالة موجودة، ثلاجة موجودة، بيتنا ما في نقص. لكن يوم اللي تسأل المرأة تقول: صحيح كل هالأشياء موجودة، بس عاطفة ما موجودة، مودة ما موجودة، اهتمام بي ما موجود. اشتكت عندي امرأة قالت: أحيانا أتكلم مع زوجي 3 ساعات على موضوع معين، حينما أسأله: زين بعدين شنو؟ يقول: شنو قلتي؟ 3 ساعات أنا أبربر وهو ما مستمع لي أصلا. أو ترى أن أحدهم يهتم بجريدته، مجلته، أخبار التلفزيون، الكمبيوتر، سيارته، البرغي في باب، يهتم به أكثر ما يهتم بأولاده أو يهتم بزوجته أو ما شابه ذلك. ليش إحنا نلغي أحيانا الطرف الآخر؟ نلغيه، عندنا اهتمام بالأشياء وليس بالإنسان. أنت لو كسبت الطرف الثاني حتى لو لم تكن تملك شيء، لو أنك نمت على وسادة من التراب تعيش سعيد، بينما لو عشت في غرفة نوم اللي جايب الأخشاب من إيطاليا والديكور من بريطانيا وما أدري إيش من كذا، بس ما تعيش سعادة. سعادة لا يمكن شراؤها بالمال، يمكنك أن تشتري سيارة بالمال، لكن السلامة في هذه السيارة أيضا ممكن تشتريها بالمال؟ لا. يمكنك أن تتزوج بالمال، لكن السعادة مسألة ثانية مرتبطة بك أنت وليست مرتبطة بأشياء الحياة. الأمر الثاني القناعة في الآخر بشكل عام. القناعة كنز لا ينفد. عندك طريقين لكي تعيش مرتاح، إما يكون عندك كل شيء ولن يحصل لك ذلك، معقول؟ واحد كل ما يريد يصير، هذه في الجنة ترغب تقول للشيء يكون فيكون. أما في الدنيا فدائما أكو فرد نقص، فإما يكون عندك كل شيء بالمقدار الممكن أو تكون قانع بما عندك، كلاهما يؤدي إلى السعادة والقناعة أكثر مما لو كنت تملك كل شيء. زي كذلك فيما يرتبط بالآخر. كان عندنا صديق أحيانا نتحدث يقول فلان طلق مرته، يقول ليش؟ يقول ما كان قنوع بزوجته. خوش عبارة. أو الزوجة مو قنوعة بزوجها، هل موجود؟ هذا الموجود مو ستاندارد اللي في مخي أنا، بس هذا الموجود. لو أنك أتيت إلى الدار في ليلة في وقت متأخر وما كان عندك طعام ممتاز درجة أولى، ما كان عندك تمة نقوزي بس كان عندك خبز وجبن، تقول لا ما أتعشى الليلة أنام جوعان إلا تمة نقوزي، لا تقول هل موجود خلي أتمتع بي جوعان أكل أتقوى أنام مرتاح. من الملاحظات الأساسية أن نكون قنوعين بالطرف الثاني. إذا كان هو حظ وإرادة إلهية هذا هو، هذه إرادة الله. وإذا هو سعي وخطئي في انتخابي للطرف الثاني خلي أوقف على كلامي، هل مقدار لرب العالمين أعطاني. الأمر الآخر احبسوا ألسنتكم. روايات كثيرة في مسألة اللسان أن أعضاء الإنسان إذا أصبح قالوا إذا أصبح الإنسان اللسان يسأل الأعضاء كيف أصبحتم؟ يقولون بخير إن كنت بخير. إذا أنت تخلينا نعيش بسلام اليوم إحنا بخير. المفتاح بيدك يا لسان. تعرف كثير من المشاكل العائلية سببها إما نقنوقة المرأة أو جراحات السنان من الزوج، جراحات اللسان. شاعر يقول جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. إذا أنت في صغرك قبل 30 سنة 20 10 سنوات 5 سنوات انجرحت بالسكينة، بعد مدة هم الجراحة تروح هم أنت تنسى، لكن تقول فلان قال لي كلمة وجرح قلبي وما أنساه قبل 50 سنة. ليش؟ في العلاقات الزوجية عندنا مشكلة فيها، مو فقط في بلادنا وعوائلنا. كنت أقرأ مرة عن بعض من يسمون بالعظماء في التاريخ البشري، مو عظماء الأنبياء سلام الله عليهم، لا فلان فيكتور هوغو مثلا، فلان رئيس أمريكي، يقولون هذا كان يعيش شقاء مطلق. ليش؟ لأن مرته تنقنق عليه، تقنق عليه. هاي النقنوقة أو الزوج يجرحها عمدا متعمد، يريد يقول كلمة يأذيها، ما يجوز. احنا امام شرع مقدس، حلال حرام، ثواب عقاب، جنة نار. لازم هذا اللسان نحبسه، قل خيرا او اسكت، خليه بقلبك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، واذا كان بشره في وجهه بمرور الزمن هم ينتقل الى قلبه. لكن اذا هذا القلب يدور مثل ما قلنا في الليلة الماضية، يدور نقاط ضعف الطرف الآخر ويسجل بالفايل ماله، حتى بعدين كأنه الحياة محكمة. الحياة مو محكمة، الحياة تريد تعيشها. شوفوا اللسان خاصة في قضايا الزواج مسألة جدا مهمة. رجل توسط لك وانت حصلت على زوجة، شنو توسط؟ شنو سوى؟ ما أجبر الطرف الثاني، كلمتين، مكالمة هاتفية أو ما شابه ذلك. لسان خاصة في هذا المجال. أذكر الآن جاء في خاطري ما حدث لواحد من المقربين للمرحوم مرزا حسن الشيرازي المرجع الأعلى للطائفة في وقتها الذي كان يعيش في سامراء، المعروف بصاحب فتوى التنباكي المعروف، كان رجل لا يملك من أمور الدنيا شيء ولكن كلمته تهز العالم الإسلامي في ذلك الزمن. مرحوم الميرزا الشيرازي، ميرزا حسن الشيرازي، كان عنده رجل أمين هو الماسك دفاترة ورواتب الطلاب وما كان يأتي إلى السيد وما يخرج منه. هذه قصة ربما أنا ذاكرها عند بعض الإخوة هنا وهناك، لكن أجل في خاطري أتصور ضروري أنقله. يوم من الأيام جاء مجموعة من تجار إيران ومعهم أموال جمعوها من الناس لترميم المراقد المقدسة في العراق، لكن صار وقت الحج، الحج الطويل في ذاك الوقت اللي كان يطول 4 أشهر 6 شهور الذهاب إلى سفرة الحج. قرروا يذهبون إلى الحج ثم يعودون ويبدأون بترميم المراقد المقدسة بالأموال التي جمعوها من أهل الخير في إيران. وين نخلي أموالنا؟ بنوك ما كانت موجودة، مصارف صناديق خيرية غير موجودة في ذلك الزمن. ذهبوا إلى السيد مرجعهم، سيدنا عندنا أموال نريد إيداعها عند شخص ما تعرفونه لنا حتى عودتنا من الحج. قال ماكو أفضل من حج جعفر، أنا هم كل ما يرد ويصدر عنده. فوضعوا الأموال عنده، سافروا إلى الحج، رجعوا حج جعفر متوفى. حج جعفر متوفى خير، جاءوا عند السيد، سيدنا خلينا الأموال عنده والرجل توفاه الله. قال نعم، اطلبوا ابنه، جابوا ابنه. قال هذه كانت عزم أموال عد والدك، راحوا على الدفاتر فعلا وجدوهم 5 من التجار كانوا، تاجر الكذائي مخلي الأموال اللي أخذها في فلان زاوية من البيت، التاجر الثاني مخليه في الجدار، التاجر الثالث في بستان، هكذا كانوا يحافظون على أموالهم، يخلون تحت الأرض. وهي الكنوز اللي أحيانا تطلع بالصدفة هي عبارة عن أموال ومجوهرات أودعوها للحفاظ عليها. 4 من عندهم لقوا مكتوب في الدفتر ما عدا 1 من عندهم، هذا ما مكتوب، كل ما دوروا ما مكتوب، حجي ناسي شنو صاير. السيد التفت إلى ذلك التاجر قال يمكن تعفي؟ قال لا سيدنا مو إلي، أنا تاجر أعيش على السمعة الحسنة، أرجع إلى إيران أقول هاي الأموال اللي أعطيته إلنا هذه أعطيتها لواحد وتوفاه الله وبعدين دورنا الدفاتر وما لقينا، من يصدقني؟ أنا تجارتي أخسرها، سمعتي أخسرها، ما أقدر. السيد طلب من أولاده، طلب من الناس، سأل، ما دبره. فقال السيد مستعد تروح، حجي جعفر رجل مؤمن خير، وأرواح الأخيار في واد السلام في النجف الأشرف، حلقات حلقات في عالم البرزخ بس هناك تلك المنطقة، روح هناك واذهب إلى قبر الحجي مدفون هناك، علم أشياء معينة ليلة الجمعة من الليل إلى الصباح تقرأ، وحينئذ ينكشف لك شيء، ممكن تسمع صوت الحجي، ممكن تشوفه، تشوف روحه. اسأل من عنده أموالك وين راح من الليل للصبح، قرأ ما ذكر له الميرزا الشيرازي إلى الصباح ما صار خبر، صلى صلاة الصبح إلى طلوع الشمس مكو، فرجع إلى سامراء قال سيدنا ما حصلت شيء. فضرب السيد يدا على يد قال الحج مو في وادي السلام، مو مع المؤمنين، تروح إلى وادي براهوت في حضرموت في اليمن. أنا سائل أهل اليمن، أنتوا أيضا اسألوا، يقولون حضرموت فيها وادي اسمه وادي براهوت، فعلا موحش هنالك حسب الروايات أرواح المنافقين وربما الكفار. اذهب إلى هناك. قال جز وياي واحد سيدنا أخاف، أرسل معه أحد تلاميذه، ذهب الرجل تقرأ أشياء معينة، أوراد معينة، آيات، سور، حتى إذا ظهر لك الحج يسأل عن أموالك. اللي وياه يقول الحج قام يقرأ مرة واحدة شفت عيونه كأنها تريد تطلع من الحدقة، قال حجي أموالي، وسقط على الأرض غشي عليه، معنا مقدار من الطعام والماء رشيت على وجهه، أفاق يوم اللي فتح عنه قال اطلع، كل ما أسأله يركض ونركض إلى أن طلعنا من وادي براهوت لكن دايخ إلى أن وصلنا إلى سامراء. راح عند السيد قال له بشر، قال دفنتها في فلان زاوية، راحوا وحفروا الأموال موجودة. قال سيدنا يوم اللي كملت ما أمرتني به كأن الغشاء انفتح من أمام عيني، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فرأيت تنانير من النار من أعماق الأرض إلى عنان السماء، وملائكة غلاظ شداد يضربون الناس اللي في هذا، كل واحد اللي في هذا التنور، وإذا بهم جروا من هالتنانير تنور. وحج جعفر طلع رأسه قال في فلان زاوية الأموال، بس قولوا للسيد الأمان من جاري القصاب، راد يكمل جره جوا جاري القصاب. قال سيدنا أنقذ صاحبك معذب، طلب أولاده، عندكم جار قصاب؟ لا. ما عندكم مع أحد قصاب كنتوا تتعاملون؟ قالوا إيه، بيتنا القديم كان في جار إلنا قصاب هناك. السيد قال خبروه أنا الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء أريد أزوره. السيد سفراء الدول العظمى في ذلك الوقت، دولة روسيا بريطانيا، يردون يزوروه ما يعطيهم وقت، وإذا السيد بعظمته يريد يزور هذا القصاب. حتى في القصاب السيد يريد يزورني؟ قالوا إيه أنا أزوره. قالوا لا، هو جاي عندك. هو هم زين البيت، رتب، اشترى فواكه، كنس الشارع، خلى بعض الأضوية. السيد بعد صلاة المغرب والعشاء اجى، خلى رجل داخل رجل برا. قال شلونك ويا حج جعفر؟ قال مو زين. قال أول شيء اسمح له حتى أدخل. قال سيدنا أدخل لكن ما أسمح له. عجيب، أدخل حتى أبين ليش ما أسمح له. السيد أصر ما فا، دخل السيد، دخل جلس. قال شنو قصتك؟ قال سيدنا حجي جعفر كان جاري، وهو نعم الرجل مثل ما تعرفوا، أنا ما أعرفه مثل ما تعرفوا، ماكو فرق بين معرفتي ومعرفتك. هذا في يوم من الأيام أنا عندي طرف أتعامل وياه في الموصل، كان يرسل لي بعض الغنم، العجل، أذبح، أبيع لحمة. يوم من الأيام جاء وزارني في سامراء، ثم قال نحن أصدقاء ونريد أن نكون أقرباء، أنا أريد أخطب بنتك. ليه؟ ابني. إذا ما عندك مانع. قلت والله أخذ خيرة في الموضوع، أستشير، أستخير، أخبرك. جيت عندك سيدنا بعد ما هو سافر، أخذت خيرة، خيرة زينة، كتبت له رسالة، يا فلان أرسل لي كذا رأس من غنم، عجل، كذا، في الأخير ترى احنا موافقين على الموضوع، تكلمنا مع أم البنت، مع البنت، خير زينا، موافقين، ننتظر الحج يجي وتجري مراسم الزواج. لكن الحج بعد مدة اجى ما قال شيء، وقع كم يوم، الآن يخبرنا، الآن يبدأ الكلام، ما خبر، ما قال، لا سافر. واشتهر بين عوائلنا أن هذه البنت مخطوبة، أي واحد اللي إجا قلنا هي مخطوبة، ويوم اللي تنعرف أنها مخطوبة بعد ما حد يجي عليها. راحت الأيام، راحت وراحت وراحت، وبعد مدة الرجال شفناه قلنا ها قصتك شنو أنت مو قلت حول البنية؟ كنا نخجل أيضا نقول ها مثل تاخذ بيتنا. قال الحقيقة أنا جئت بعد الكلام معك ورسالتك التي وصلت، جئت إلى سامراء، قلت إحنا عدنا معرفة وياك بس البنية ما نعرفها، من نسأل عنها؟ قالوا حج جعفر جارهم، نعم الرجل، سلام عليكم. عليكم السلام حجي، بيت هذا جارك القصاب شلونها؟ شوية فكر، قال ما أدري، تدري ما أدري نوعين، نوع ما أدري، نوع لا شلونه؟ والله مش أقول لك، يعني كلش مو زين، أنا ما أقدر أقول لك، ما أدري، من ما أدري مالته شكينا في أنها تصلح لابننا. هسه الحج ليش قال لهم ما أدري؟ هو يريد يزوج ابنه من تلك الفتاة، فقط قال هذا الكلام حتى ذاك ينصرف. ابنهم بعد مدة ما راد هاي البنية، قال سيدنا هاي البنت إلى الآن في البيت عنست وصارت عانس ما تزوجت، أنا من حقي أقدر أتنازل لحج جعفر، لكن من حق الآخرين لا. كلمة ما أدري في قضية زواج، بدل ترتيب هاي العلاقة تمزيق هاي العلاقة. يقول السيد صفن فكر، التفت للتاجر اللي متوسم بالسيد، أنقذوا صاحبكم، الأمان من جاري القصاب. السيد قال له حجي مستعد تتزوج هاي البنية؟ قال له والله لإنقاذ صاحبك إيه. قال له روح قول السيد جاي يريد يخطبك لواحد من تجار إيران، إذا ما عندك مانع الآن نجري صيغة العقد. راح وإجا قال وافقت، فأجرى السيد صيغة العقد وأصبحت زوجة ذلك التاجر. نفس الليلة واحد ما عنده خبر عن أصل الموضوع وفرعه وإلى آخره يشوف حج جعفر في المنام، قال له روح قل للسيد مشكور سيدي أنقذتني من عذاب البرزخ. هسا عذاب البرزخ سنة سنتين 10 مليون ما أدري، بس أنا شفت جمجمة مكتوب تحتها عمر هذه الجمجمة 2 سنة. قلت للي كان وياي من أولادي، قلت يعني هذا صاحب الجمجمة صار له 2 سنة في عالم البرزخ، إما معذب أو منعم، والعلم عند الله. أقول جراحات اللسان احسبوا حساب إلها، كلمة هنا كلمة هناك، عشرات السنين من العذاب ما تسوى، على أقل التقادير هذه ما تسوى، غير اللي مثل هذا الكلام في حقيقة الأمر يجعل الحياة نكدة شقية صعبة. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.